موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
النسك في الأرثوذكسية وفي غيرها.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم للأبد أمين. النسك في الأرثوذكسية وفي غيرها من الاتجاهات الدينية غير الأرثوذكسية، لا سيما الغنوصية والمانوية. وهل النسك وسيلة للوصول إلى الله؟ وهل النسك ضروري للعلمانيين؟ وهل هناك نسك رهباني ونسك علماني؟ وهل النسك القبطي له مميزات خاصة عن النسك في الكنائس الأرثوذكسية الأخرى؟ وما هو موقفنا الحقيقي الأرثوذكسي من النسك؟ النسك، إذا تركنا الكلمة العربية وعدنا إلى الكلمة القبطية اليونانية أسكيسيس، وجت منها كلمة الإسقيط. وأسكيسيس هي كلمة يونانية قديمة تعني التمرينات الرياضية في الجيمونيزيوم اللي بيتعلموا فيها المحاربين القدامى، المصارعة ورمي الرمح، مبارزة بالسيوف، وتكوين القدرات الجسدية والعقلية أيضا في الحروب في الجيوش. وكان أشهر الناس استخدموا هذه التمرينات هما المجموعات الموجودة في جزر اليونان، وبالتحديد يعني إسبارتا. عندنا في التاريخ 300 إسبارتيان وقفوا في ممر في بلاد اليونان، 180 ألف فارسي، يعني مصور 300 بيحاربوا 180 ألف، إلى أن تمكن واحد من خيانة 300 ودل الفرس على ممر خلفي، فطلع الجيش الفرس من وراهم وقدامهم وقتلوا وماتوا. ولكن كانوا في مهارة قتالية عالية بسبب القدرات اللي اكتسبوها من الأسكيسيس اللي احنا بنترجمها عربيا النسك. وهي عموما النسك كلمة قرآنية جاءت من اللغة الأرامية أو اللغة السريانية، تعني الانقطاع والزهد والابتعاد عن الناس والتوحد. وإحنا نعرف حتى من السيرة النبوية إن النبي محمد كان متوحد في غارة حراء قبل أن يأتيه الوحي، لأنه كان ماشي على طريقة نسك الرهبان المسيحيين في الجزيرة العربية. فالنسك في جوهره هو تمرين، يعني اللي بيتعلم سباحة المدرب بيخليه يعمل تمرينات رياضية كل يوم اللي احنا بنسميها اللياقة البدنية. فانتقلت الكلمة إلى الحياة المسيحية في بداية القرن الأول والثاني علشان الإنسان يتعلم إزاي يبقى عنده لياقة روحية. ودي طلعت في اتجاهات كتير، يعني ربما اكتسبت صورة مرتبة منظمة في آخر الثالث وأول الرابع بظهور رهبنة القبطية وتنظيم الحياة الرهبانية أولا في النظام الأنطوني وبعدين بشكل مرتب في النظام البغوني. وأصبح من الواضح أن الحياة المتوحدين اللي عرفها عن بنطونيوس ما كانش ليها نظام معين في الصلاة. احنا عارفين دي كويس قوي، يعني صلوات السواعي يا إخوة نشأت مع الرهبانة البخومية اللي هي الثالثة والستة والتسعة والغروب والنوم ونص الليل، اللي هي الصلوات السبع وأضيف عليها صلوات الرهبان. ودي الحقيقة شغل وترتيب الأنبا بخمس أب الشركة. ومن رهبانة البخومية انتقلت صلوات السواعي للكنيسة. احنا عارفين من سفر الأعمال ومن مصادر القرن الثاني والثالث ان الكنيسة بشكل عام احتفظت بثلاث صلوات كانت معروفة في المجمع اليهودي، اللي هي الثالثة اللي هي تسعة الصبح، والستة اللي هي الساعة 12، والتسعة اللي هي الساعة 3 بعد الظهر. دول موجودين عند ترتليان، موجودين في الكتب القديمة اللي بتتكلم على الصلوات الليتورجية القديمة، زي كتاب اسمه كتاب الديدكي معروف باسم تعليم الاثني عشر، والنسخة العربية لقوانين القديس هيبوليتوس اللي احنا بنسميها قوانين أبولينوس، وعند العلامة أوريجينوس. لكن كبرت الصلوات السواعي بدخول الرهبنة البخومية على الحياة الكنسية. أما عن الصوم فالثابت، ودي كانت مشكلة أبونا كرولوس مع الأنبا شنودة مع الأنبا بشوي، وكلاهما عجز عن رد على الكتاب على تاريخ الأصوام. والصوم في الحقيقة تاريخياً ثابت في التاريخ، يعني الأربع جمعة والصوم الكبير. وأضيفت أصوام أخرى كثيرة عبر العصور في ظروف كنسية معينة، زي صوم الميلاد اللي هو في البرامون كان 3 أيام فأضيف لي 40 يوم بسبب الضيقات الحاصلة على الكنيسة، وصوم القديسة مريم اللي هو صوم العذراء اللي احنا يعني على وشك ان احنا يعني نحتفل بعيد القديسة مريم، ما كانش معروف لحد العصر الوسيط. وانا الحقيقة يعني رجعت كتاب ابونا كرولوس وكان ليا رأي في هذا الكتاب، وقلته له وما عجبوش وما كتبش في الطبعة الاولى المقدمة بتاعتي كلها ان الصوم الحقيقة مش تشريع قانوني في الكنيسة، لان أهمية الصوم مش في قدم الممارسة التاريخية، وإنما في ضرورة الاحتياج الروحي ليه في الظروف التي تحياها الكنيسة. لكن الثابت تاريخيا أن أقدم الأصوام على وجه الإطلاق والصوم الكبير. وبعدين حكاية السبت والحد وفرق السبت والحد والأسبوع والأسبوعين والاستعداد وأسبوع الرقد، في كل الكلام ده كلام غير مجدي بالمرة، لأن في قاعدة لاهوتية. إحنا بكل أسف يعني لما بنتكلم عن الطقوس أو عن القانون الكنسي لازم نرجع للجانب اللاهوتي. الصوم ليس فرضا يفرض على المؤمنين، وأي قانون كنسي بيحط الصوم قانون يبقى هذا القانون يخالف الإيمان الأرثوذكسي. ودي كانت نقطة الصراع الطويلة مع كثيرين طوال 15 سنة لم تنتهي إلى شيء. ما تقدرش تحط لي قانون كنسي يأمرني بالصوم، ما تقدرش. ليه؟ لأنك أنت هنا بالقانون بتخلينا نقطع عن الطعام، مع ان انا مفروض انقطع عن الطعام بالارادة الحرة وبالمحبة. طبعا كان في اصوات نشاز بتقول أصل لازم الإنسان يكون عنده تغصب. كويس، التغصب ضرورة لازم نتكلم عنها، لكن التغصب في إيه بالضبط؟ يعني إيه المطلوب مني إن أنا أتغصب فيه؟ في حمل الصليب وأن أسير مع المسيح كل يوم، أو أنقطع عن الطعام؟ يعني إيه المطلوب بالضبط مني كمسيحي؟ النقطة اللي نرجع لها بعدين عشان خاطر السياق العام يفضل موجود. ليه القانون ما يقدرش يقولوني بالصوم؟ ولذلك لما ترجع المجموعة الصفوي، ودي كانت مصدر دهشة حتى لبعض الآباء الأسقفة وهذا الرسوم يعني المتنيح الأم بجنودة، بيقول الصوم وفيه يمتنع عن الزهومات والأطعمة مش عارف إيه، وما حطش قانون، لأن ما عنديش قانون يمنعني من أكل اللحوم حتى في الصوم الكبير. ما تقدرش تمنع أكل الأكل أي نوع من الأطعمة بقوة القانون، لأن ده بيخالف القاعدة اللاهوتية إن كل الأشياء خلقت لكي نأكلها بشكر، ومنع الطعام بالقانون في مناسبة والتصريح به في مناسبة أخرى يخل بالإيمان بأن الطعام عطية من الله، يعني في مناسبة يبقى محرم كدنس وفي مناسبة أخرى يبقى حلال ومقدس. طبعا هنا يعني ضاعت تعليم المسيحية أن كل خليقة الله جيدة وصالحة، كلام قال عنه الرسول بولس. إنما القاعدة اللاهوتية كل أشياء تحل لي ولكن ليس كل أشياء توافق، يعني أنا أمتنع بالرضا وبالاختيار. يعني الشيء الغريب من الأبحاث الطبية الحديثة أثبتت أن كثرة التناول اللحوم والأطعمة بتجيب الكوليسترول وتجيب انسداد في الشرايين وتجيب بلاوي وتؤدي في النهاية بنا إلى الموت. يعني الأطعمة النباتية في حد ذاتها تعتبر أصح الأطعمة اللي كانت عرفتها البشرية، ولذلك طول فترات الصوم في الكنيسة القبطية الطعام النباتي ده هو أحد الأسباب اللي كنا بخليها نسمع عن رهبان عاشوا 50 و90 و100 سنة. لكن دي فيها استدراك. الإخوة اللي ليهم بعض المشاكل الصحية، يعني أنا مثلا أمرت بأكل أطعمة اللحوم بعد مرضي وأنا في الإكليريكية، فلم أصم لمدة 2 سنين نتيجة الإفراط في النسك، لأن جت لي التهابات في الغدد وحاجات، يعني جت لي مصائب لدرجة الدكتور كان معالجني قال لي لو ما أكلتش لحم جبنة ولبن ما تجليش، مش عايز أشوفك. فربما كمان الإخوة اللي بيعملوا علاج كيماوي، ربما أنا طبعا بتكلم على حاجات يعني الطب بيتغير، فأنا بتكلم على حاجات اللي كنت أعرفها من مثلا 5 سنين 10 سنين، ودي حاجات يعني أو اللي عندهم سكر، أصبح الموضوع النهاردة في الطعام لا يخضع لقانون بقدر ما يخضع للصحة العامة، والصحة هي نعمة الحياة الجسدانية التي أعطيت لنا من المسيح والتي يجب أن نحافظ عليها وأن لا نسمع لكلام المتشددين والمتطرفين من الآباء الكهنة سواء كانوا من القساوسة أو من الأساقفة. طيب ايه الفرق بين النسك الارثوذكسي والنسك الغنوسي؟ في 4 فروق مهمة لازم ناخد بالنا منهم. الفرق الاولاني، وانا بكل اسف اني شفت ده في بعض القصص اللي موجودة في الطبعة الاولى من كتاب بستان الرهبان اللي كان موجود في 60s، ودلوقتي عندنا فردوس الاباء 3 مجلدات اللي طلعوا اباء الدير القديس الأنبا مقار. من يعامل جسده باحتقار أو من يظن أن جسده هو السبب الشر وأن جسده هو سبب السقوط في الخطية فهو قد اعتنق المذهب الغنوصي دون أن يدري، يعني ربما عن حسن نية. لكن من يعتبر أن الجسد الإنساني شر، وأن تناول الطعوم اللحوم شر، وأن الزواج شر، وأن الزواج ده إيه القرف ده، على رأي واحد من كنت مرة في الدير وكنا موجودين، يعني في وجود مش داعي الأسماء، في وجود بعض الأسقف المستنيرين وبعض الأباء الرهبان اللي يعني اللي عندهم استنارة روحية غير عادية، وجاء واحد من الإخوة عاوز يترهبن، فكنا في المضيفة، فدخل الأخ ده اللي عاوز يترهبن طالب رهبان لابس اللبس البني، فها رأيك في الدير؟ قال لي أنا كويس مرتاح. فواحد من الأباء الرهبان قال له أنت عاوز تترهبن ليه؟ قال له أنا مكرهش أكتر من النسوان. مكرهش أكتر من النسوان. قال يعني إيه رأيك في العلاقة الجنسية مع النسوان؟ قال له إيه القرف ده؟ قال له يا أخ اقلع الجلابية أنت لابسها والبس هدومك وارجع مصر. فأنا قاعد بضحك، وكان قاعد جنبي واحد من أبناء الرهبان على علاقة محبة شخصية بينه وبينه، بيقول لي ليه بتضحك ليه؟ قلت له ده اصلا مش هربان من النسوان، ده هو عنده جنسيه مثليه هوموسيكشواليتي. قلت له بالتاكيد، ابعتوا له الدكتور ويليام الخولي، كان من اشهر اطباء الامراض النفسيه والعقليه، وكان ليه عياده في عماره رمسيس. بعتوا له الدكتور ويليام الخولي يكشف عليه، وده الدكتور ويليام الخولي قال ينفع في الرهبرة يجي. فكراهية الجسد أو اعتبار الجسد مصدر الشر ده كلام غير مقبول أرثوذكسيا. ليه؟ لأن الكلمة صار جسدا وحل بيننا لكي يفتدي الجسد من الموت ومن الخطيئة، وبالتالي هو يأتي إلينا لكي يقدسنا ويحرر الجسد من الأهواء، ويحرر الجسد من الأهواء التي تسلطها عليه العقل، لأن كل الأهواء الموجودة في الجسد مصدر العقل مش مصدرها الجسد. فالنسك الغنوصي يرى حتى في الحياة المادية، دي نقطة تانية، يرى في الحياة المادية شر الكون، الخليقة، العالم المنظور ده خلقه إله شرير اللي هو التراب والأشجار والمية ولذلك في عظات القديس كرولوس الأورشليمي بيتكلم عن أتباع ماني، بيقول دول جماعة مرقين لأنهم جعانين عاوزين يأكل، فروح خبطوا على بيوت الأرثوذكس فيقول له اديني خبز، فيخش الأرثوذكس يجيب خبز فيقول له حطه هنا على حجر أو على حاجة قدام البيت، فيحط، شوف بقى النفاق بتاع المنوية الغنوصية. المنوية الغنوصية هو الإثنينية، إن الكون مركب من عنصرين، عنصر شرير وعنصر خير، فيحط الخبز على فيقول بقى إيه اللي حطك في النار يتحط في النار، يعني يشتم المسيحي ويدعي عليه بالخراب والموت، أنا ما حطتكش في النار، اللي حطك في النار ولا تحط في النار. وبعدين يأكل الخبز، قال يعني بعد ما قال التعويذة أصبح بالحق ويأكل، بس في النهاية لازم يأكل طبعا، يعني هيعيش إزاي يعني إذا كان العالم المادي كله عالم شرير، عالم شرير. فالمنوي الغنوش ده هيأكل إيه؟ مفيش طعام روحي يقيت الجسد، بل حتى في العلاقات الجنسية اخترعوا كده فتوى غريبة الشكل، إن الجسد ده شرير، والتخلص من هذا الجسد هو الإفراط التام في المعاشرات الجنسية، لدرجة إن القديس إيريناوس بيقول إن واحد جاب مراته وسلمها للكنيسة قال لهم اعملوا فيها إذنوا فيها زي ما يعجبكم، قال إيه؟ قال عشان خاطر يتحرر من محبة المرأة، لأن محبة هذه المرأة هي محبة لجسد شرير. وقسموا المنويين البشر، ودي النقطة المخيفة اللي أنا بخاف جدا منها، قسم البشر إلى ثلاث أقسام: قسم جزداني ودول ما فهمش فايدة خالص، بيأكلوا الحوم بيتجوزوا إلى آخره، وقسم نفساني أرقى شوية، وقسم روحاني. ولذلك لما بسمع كلمة روحاني يقول لك ده فلان ده عنده روحانية. كلمة روحاني ديفماتيكوس في اليوناني في القبطي معناها إنسان فيه نعمة روح القدس، مش معناها اللي صوته واطي وقاصد شعره زيره وماشي جنب الحيط وما تسمعلوش صوت وإنسان طايع الصورة الشخصية الميتة التي ليس لها شهادة ولا حتى ردود أفعال أبدا. الروحاني هو الإنسان الذي تظهر فيه نعمة الروح القدس في المحبة، في التواضع، في الغفران، في الاستنارة، في الشهادة لعمل الرب يسوع المسيح. ده الإنسان الروحاني، الإنسان اللي بيفضل الأمور الأبدية ويضعها قبل الأمور الزمنية، ولكنه لا يهمل الأمور الزمنية. ده الإنسان الروحاني. إنما غير كده بيبقى ما تأخذنيش في الكلام، يبقى وراها أمراض نفسية وعقلية. بدون ذكر أسماء، كنت أعرف واحد راح يترابن عند أبونا مين وتوحد، وأفرط في النسك إفراط، لا كان بيصوم أسبوع أسبوع، لدرجة إن واحد أباء كان أبونا مخيل إبراهيم المتنيح ده قدام الكلام دخل عنده وقال له: يا أخ فلان، أنت ليك أسبوع ما كلتش، لازم تأكل يا ابني. قال له: لا، أنا شربت من نار الحياة. قال له: إزاي؟ قال له: أنا كنت قاعد بصلي واتفتح لي فتحت السماء وشفت الرب يسوع على العرش ونهر الحياة بيجري، فشربت من نهر الحياة، فأنا مش محتاج للأكل. طب بتشرب ماء يا أخ فلان؟ قال له: لا. قال له: الكليتين بتوعك يخسروا. قال له: لا، مو في صام 40 يوم والرب يسوع صام 40 يوم. قال له: معلش يعني، بس انت لا انت موسى لا انت الرب يسوع. ورفض انه يستمع الكلام، وانتهى به في النهاية الى ان دخل مستشفى بهمن الامراض العقلية. ليه يا اخوة؟ الحياة الروحية لا تؤخذ بالرؤى ولا بالأحلام. الحياة الروحية في علاقتنا مع الله مؤسسة على الإيمان، في قانون الإيمان، على الاشتراك في جسد رب ودمه في الأفخارستية، على وجود علاقة أبوة وبنوة في الاعتراف لإنسان مدرب على الحياة الروحية، على السلوك الإنسان المعتدل اللي بيسميه مارس حياة السورياني الطريق الوسط والطريق الملوكي الذي يخلص كثيرين. إنما الإفراط يؤدي في النهاية إلى ضياع الهدف وإلى هلاك الإنسان. عندنا قصص مخيفة لا داعي لذكرها على متطرفين في الحياة النسكية، اللي كان بيشرب من ندى المية وصيب بلوسة عقلية، اللي بعد كده اعتنق اليهودية، اللي كان بيمشي على النار وبعدين في الآخر دخل فرن واتحرق ومات، لأنها كلها عبارة عن رؤى رؤى رؤى. وبالمناسبة إخوة، العقيدة لا تؤخذ من الأدب الرأوي اللي احنا بنسميه الأبوكريفة الأبوكاليبتيك، يعني ما تقدرش تبني عقيدة على رؤية، لأن ده كلام غير أرثوذكسي. بيقول الرسول بولس: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنسيما. طيب، إيه آخر نقطة في النسك الغنوسي؟ النسك الغنوسي أعتقد إن العالم الحالي والحياة الإنسانية الحالية دي ليس لها قيمة ولا لها فايدة ولا لها عازة ولا لها غاية، وإن على الإنسان الروحاني اللي هو في الدرجة الثالثة بقى اللي هو الأعلى إنه ينتقل من هذه الحياة بأي شكل من الأشكال عشان يدخل العالم الروحي الكامل. يعني معناها ان الحياة دي وضعت، الحياة الأرضية دي وضعت لامتحان الإنسان، لأنه أصلا حسب الغنوصية وحسب البنوية كان الإنسان خلق إنسان روحاني، ولما سقط اتحبس في جسد مادي. فالجسد ده هو عقوبة على خطيئة ارتكبت في العالم الروحي، دي في المنوية في الغنوصية. وبعدين يعني العلم والصناعة والمعرفة والطب والزراعة وتقدم الإنسان في ده ما يعملوش أي حاجة، ده هو في نوع واحد معرفة مطلوب، المعرفة الروحية العالية اللي بتيجي بالرؤى وبالاستعلانات الإلهية. لأن أي معرفة تأتي من الكتب أو من أي تعليم هي معرفة مختلطة من ناس أصلا ماديين، إما جسدانيين إما نفسانيين، ولكن هو الغنوصي بيصل إلى معرفة بتخليه يفتح أسرار السماء ويوصل إلى الله، يبقى هنا الخلاص بالمعرفة، خلاص بالمعرفة. لكن الكنيسة دايما بتقول الخلاص وبالإيمان وليس بالمعرفة، لأن الإيمان هو الذي يعني يكون هنا المعرفة الصحيحة. ده نسك الغنوصي. ولذلك أقول للإخوة في قراءة الأدب النسكي أو الأدبيات النسكية أي كان مصدرها، بما فيها بعض القصص اللي موجودة في كتاب البستان القديم، أنا لسه ما شفتهاش في كتاب فردوس الآباء، 3 مجلدات وصلوني، ويعني الله يبارك الأخ اللي افتكرني وبعت لي، شفت بعض الحاجات اللي عملوها الرهبان. وأعتقد دي شغل أبونا باسيليوس وأبونا أبونا فيليمون المقاري، مش الكبير المتنيح لا الحال يعني. ففي القصص يعني في قصة في البستان القديم يقول لك كان في رهبان عايشين على جزيرة فانكسرت مركب، وفيها بكل أسف يعني فيها نسوان، فطلعوا النسوان على الجزيرة، فطلع واحد من الرهبان يا أبهات اهربوا الشياطين نزلت على الجزيرة، ما تقدرش تتكلم عن المرأة كشيطان لأن دي هنا إهانة للخالق. والقصة بقى مضحكة، يعني هي مضحكة ومسلية لكنها مؤذية للشعور، عن واحد خد ابنه ودخل البرية، ابنه ده لم يرى امرأة في تاريخ حياته، دخل مع أبوه كطفل يعني وعاش لما كبر، فخرج يمشي في البرية مع أبوه، ففي بنت بدوية بترعى الغنم، فالولد بص عليه قال له يابا دي مين دي؟ قال له ده الشيطان. شو الكلام؟ فبالليل الأب ده ابنه مشغول بيفكر في بقاله بتفكر فيه، قال له مشغول بالشيطان. يعني هنا الغريزة غلبت الفكرة الرديئة اللي حطها أبوه في عقله، دي غنوصية. يعني أنا إذا كان في إغراء بيني وبين امرأة أو بين امرأة وبين رجل، الإغراء مش جاي من المرأة ولا جاي من الرجل، ده جاي مني أنا، ده أنا سبب، أنا اللي حطيت دي في قلبي. يعني صحيح إن في سيدات طبعا، لأن بتكلم مع رجال هنا قدامي، وجايز يكون في سيدات أيضا، هنا في سيدات يعني ليهم ملامح إنسانية جميلة جدا، لكن مش هي دي بتحرك الغرائز اللي فيه. الغريزة دي أصلها بتبحث عن شيء، يعني الغريزة هي اللي بتحركني بتخليني أحس إن المرأة دي أجمل من دي، لأن أنا عندي رغبة جنسية معينة في أشياء معينة بعتبر إنها مقياس للجمال الإنساني في المرأة. المرأة مش هي سبب سقوط الإنسان. أنا بقى عاوزين مرة من المرات نتكلم على قصة السقوط في تكوين أصحاح 3، لأن دي أحيانا يعني تستخدم استخدام سيء جدا في الوعظ بتاعه. ننتقل لنقطة تانية مهمة عن الفرق بين النسك الرهباني والنسك العلماني. يعني دايما بقول الإخوة العلمانيين أنت مش مطالب بصلاة الإجبار، ما عليكش فرض، ولأب اعترافك حط عليك فرض صلاة الإجبار لازم تتكلم معاه في دي. وأنا كتبت في على موقع الكوبتولوجي القانون الذي أخذته من الأب من المضاحي، وهذا القانون كان بسيط جدا، إبصالية اليوم ويشوفوه على موقع الدراسات القبطية، بسيط جدا، وما كنتش بحس بالذنب أو بالغلط لو ما عملتوش. ليه؟ لأن أنا كعلماني مطلوب مني أن أصلي صلوات قصيرة، ما عنديش قانون. ليه؟ عندي مثلا مدرس أو طبيب أو محامي أو ممرض أو عسكري في الجيش أو إنسان الوظيفة بتاعته ترغمه على الكلام، مهندس أو واحد أو واحدة في قاعد في استقبال في ريسبشن، يعني أنا كنت بدرس لاهوت مش بدرس جغرافيا ولا تاريخ، فأصلي ما بين الحصص أو بين المحاضرات صلاة قصيرة، إما الإبصالية إما صلاة يسوع، ولا أشعر لا بالخزي ولا بالعار ولا بالندم ولا بالذنب. ليه يا إخوة؟ لأن إحنا نرجع للقاعدة اللاهوتية، ما إحنا بنقول قبل ما تكلمنا عن الطقس وعن الليتورجية وعن النسك، حط لي القاعدة اللاهوتية الخاصة بالعلماني. في ثلاث قواعد لاهوتية خاصة بالحياة العلماني. القاعدة الأولى حرية أولاد الله، إن أنا أختار ما يتفق مع الزمان بتاعي، مع عملي، مع شغلي، مع مسؤولياتي، أختاره بحرية أولاد الله. وأنا هنا ما أقدرش أخش في التفاصيل، لأن لو دخلت في التفاصيل يبقى وقعت في المطب اللي أنا مش عاوز أقع فيه، بحط فروض وقوانين. حرية أولاد الله اللي هي بتخلي الإنسان المسيحي الذي نال المعمودية والمسحة المقدسة يصرخ مع يسوع المسيح ويقول أبا أيها الأب بقوة وعمل روح القدس. دي القاعدة اللاهوتية الأساسية اللي هي بتخليني أعيش حياة حرة غير مثقلة بالفرائض، أختار ما يناسبني كابن لله. القاعدة الثانية يا إخوة، يعني القاعدة اللاهوتية، إن إحنا كمسيحيين أرثوذكسيين الصلاة بتاعتنا ما هياش وصف الله أو مدح في الله أو تمجيد في الله أبدا، نحن نصلي للآب في الابن بالروح القدس. ودي القاعدة اللاهوتية الخاصة بينا ككل علمانيين ورهبان، أصلي للآب في الابن. واضح أن القاعدة الصلاة والأساس بتاع صلواتي كمسيحي هي اتحادي الأبدي بيسوع المسيح. يعني أنا لو ما صليتش المسيح ما تخلاش عني. اللي بيقول هذا الكلام كان عندنا طالب في الإلكتريكية وسرق فلوس من زميله، وأنا كنت في الداخلية وأنا بيحكموه عايزين يمشوه، بقول له يا أخي فلان عملت كده ليه؟ قال لي أصل ما حضرتش صلاة باكر. ضحكت قلت له لا مالهاش علاقة بصلاة باكر، انت عملت كده عشان ما بتحبش اخوك. شوف يا اخوة، الالتصاق بالمسيح في وحدة هو الذي يطهر القلب من كل الخفايا الشريرة. يعني انا ما اقدرش اروح لواحد اب اعترافي يقول له يا ابونا انا كذبت، ما ينفعش اقول له انا جبان خفت اقول الحق، او انا متكبر مش عاوز اعترف بخطئي. تفرق كتير. وطالما انا بقول اصل انا بس كذبت، لا انا مش بس كذبت، لا ده ورا دي ليها جدر، والجدر ده لازم اوصل له واخلعه بقوه المسيح. والصلاه هي تنظيف القلب من جوه، زي ما بنقول في القداس اللي يقول لك ايه، طهاره انفسنا واجسادنا وارواحنا. احنا اتكلمنا عن طهاره الجسد كتير، تستحمى ومش عارف ما تغسلش سنانك بالفرشه وتصوم 9 ساعات ولا مش عارف 10 ساعات وتلبس هدوم نظيفه واذا احتلمت ما تروحش الكنيسه وما تنامش مع مراتك وما تنامش مع ما تناميش مع جوزك مش عارف ايه. طب طهاره النفس دي تيجي ازاي؟ النسك الحقيقي يا اخوه هو ان يكون لنا طهاره للنفس، والنفس تطهر ليس الصلاه هي مصدر التطهير، لا الخط الضغوط الفادح الذي قد يكلفك حياتك ويفسد عليك حتى النعمه اللي خدتها من المسيح، هي ان تضع بينك وبين المسيح وسيله معينه. المسيح هو الوسيله للغايه وهو المسيح. لكن عندي اخت رهبه بعتها رئيس الدير تكلمني من حوالي اسبوعين، فبقول لها يعني يا امنا ايه هدفك، ايه هدفك في الحياه؟ قالت لي حياه الصلاه. قلت لها لا، هدفك في الحياه هو المسيح. حياه الصلاه دي او النسك او الابتعاد عن العالم دي يعني طريقه حياه، انما الحياه من المسيح، دي التحويطه حوالين الحياه، دي زي الاوضه اللي انت عايشه فيها، زي الحيطان بتاعتها من بره، انما من جوه فيها الاكل والشرب والميه والنور والكهرباء اللي هي اساس حياتك والمسيح، اساس وجود الحقيقي والمسيح، واساس كيان الحقيقي والمسيح. حتى لو كان عقلي بيقول لي غير كده، حتى لو كان شعوري بيقول لي غير كده، حتى لو كانت خطاياي بتقول لي غير كده. ودي بقى النقطه الصعبه اللي مش عارف تخش في عقول الناس اللي عاملين نزاع عليها ليا 35 سنه. واقول يعني فينك يا ابونا مين المتوحد؟ زمان من سنه 57 قلت لي الكلمتين دول، وانا خدتهم كده ببساطه وما كنتش عارف يوم من الايام دول هيبقوا هم حقيقي بين الارثوذكسيه الحقيقيه وبين الارثوذكسيه المزيفه. تصوم تصلي وتقعد تقبع اطرافك وتتناول ومش عارف تعمل ايه وتعمل ايه وتبقى كويس. تبقى كويس حدك بالمسيح. وبعدين حدك بالمسيح هو اللي يخليك تصوم. واتحادك بالمسيح هو اللي يخليك تصلي. واتحادك بالمسيح هو اللي يخليك تتناول. واتحادك بالمسيح هو اللي يخليك تعترف. واذا تركت المسيح كاساس لحياتك انا اسف جدا. مش هتوصل. انا اقول لك زي في نقطه بتقول عن نفس السيد، واحد سيد زي حالات ينزل مصر وعاوز هو في ايدين واحد قاهري يعني شاطر شويه، قال لي يا عم انا عاوز اروح شبرا اخر دوران شبرا. قال لي شوف تركب الاتوبيس ده وتنزل لاخر الخط، تلاقي اتوبيس تاني تركبه وتنزل اخر الخط، وتركب اتوبيس تالت تنزل اخر الخط، وبعدين تركب الترمات تنزل اخر الخط. قال له بعدين؟ قال له بعدين ما انت تهت. يعني التوهان الذي اصاب الحياه الروحيه هو حلول بدائل للمسيح. حط بديل للمسيح ما تنفعش. وتلف حوالين نفسك، وبيقولوا كده المثل القديم الطور في الساقيه يفضل يلف حوالين الساقيه 10 15 كيلو في اليوم ويفضل واقف مكانه. لا بديل للمسيح، لا توجد حياه حقيقيه خارج المسيح. فتبتدي من دي كقاعده لاهوتيه هي اصل حريه اولاد الله اللي القاعده الاولى، والتحرك المسيحي يخليك تصوم، التحرك المسيحي يخليك تصلي الاجبيه اذا عايز، التحرك المسيحي يخليك تنفري اذا عايز، اذا مولك اذا عايز. وهو بقى اللي يخلي عندك اشتياقات الامور الابديه، الاتحاد قاعده اللاهوتيه الثالثه. ودي بقى مضروبه عندنا ضربه عملوها الجماعه الفراج مدرسه الفهلوه عندنا، يقول لك اصل ما فيش حلول الروح القدس الاقلوم، ده في حلول مواهبي. النعمه التي فينا يا اخوه التي تحركنا لكل ما هو حي هي نعمه روح القدس. اصل كلمه نعمه دي دخلت في العقول ما تفهمتش كويس، لان النعمه في شكلها الحقيقي هي عطيه من الله. انا تقول خاريزما من خريس، يعني واحد بيدي لك حاجه اصلها مش بتاعتك ولا انت دفعت فيها فلوس، والاهم من كده انك ما تستحقهاش. فالروح القدس اشتاق لان يسكن في قلوب المؤمنين، فياتي الرب يسوع ليطهر هذه القلوب فيحل ويسكن فيها الروح القدس. فما فيش مشكله. لكن لما تقول لي بقى انا ما عنديش الروح، عندي موهبه، دخلت من العلاقه الشخصيه الواضحه مع الاقنوم الى علاقه غامضه مع الموهبه. يعني ايه موهبه؟ النبوه عطيه من الله، صحيح. اخراج الشياطين، تكلم بالسنه، الشفاء، التعليم، القياده الروحيه، الاستناره، دي كلها موهبه روح القدس. ودي كلها يا اخوه لن تكون موجوده معنا في الحياه الابديه، لان ملهاش علاقه بالحياه الابديه. دي ليها علاقه بتدبير الكنيسه في الزمان الحالي من اجل نجاح الخدمه ومن اجل احتفاظنا بالايمان والتصقنا بالمسيح. انما احد اعمال الروح القدس الاساسيه انه يثبتنا في المسيح يسوع. ولذلك الصوم لا يثبت المسيح. هتقول لا انت الحق بقى بروتستانتي. لا، الذي يثبتني في المسيح والروح القدس، وانا اصوم لا لكي اثبت المسيح وانما لكي احتفظ بهذا السبب. ليه بقى؟ نحن محتاجين ان احنا نعمل تمرينات اسكيس، تمرين بقى على النسك. في ايه؟ في ان في امور جيده جدا، امور جيده جدا، في منتج كمان تلفزيون ده جميل. انا كنت بزور واحد من الاخوه في شيكاغو فقال لي افرجك على فيلم غزل البنات. قلت له بتاع مين؟ قال بتاع الريحاني وليلى مراد مش عارف مين ويوسف وهبي مش عارف مين. قلت له اتفرج. وبعدين بص لي كده قال لي تتفرج صحيح معايا؟ قلت له اتفرج. قال لي يعني مش حرام؟ قلت له واحنا عايشين بالحلال والحرام زي المسلمين؟ طب المسلم عند الشريعه بتقول ده حلال وده حرام، ولما يغلط في حاجه بيروح للمفتي. لكن انا ما عنديش حلال والحرام، عندي ما هو نافع وما هو غير نافع. في الوقت الحالي احنا قاعدين مع بعض قاعده كويسه جدا، وانت بمحبتك عاوز تفرجنا على حاجه اتفرج عليها، اذا ما عجبتنيش اقول لك وقف الفيلم. فيلم قديم ابيض واسود، يعني اعتقد فات عليه يمكن 50 سنه. اعتقد ان في نهايه الفيلم مات نجيب الريحاني، في مجموعه اغاني جيده جدا ليلى مراد. طول مره كنت في الدير دون داعي لذكر الاسماء، وهو بيبنوا في الدير، ففي واحد من العمال مع راديو ترانزستور، وكانت اغنيه لام كلثوم. فجاح من الرهبان كده يعني زي الغضنفر، صار في العامل، والعامل ده مسيحي، وزعق فيه وخد منه الراديو. والاخ صعبت عليه نفسه، قعد يترجى ابونا الراب لحد ما خد الراديو وهو متضايق جدا، وبقى ماشي كده في الدير بقى يعيط. اتقابل مع واحد في داعي لذكر الاسماء، مالك يا اخ تعبان ليه؟ قال له ابونا فلان خد الترانزستور بتاعي. ليه؟ قال له باشا ام كلثوم. ابونا راح اصلا ما طلعش من الدير حياته ولا يعرف حاجه عن ام كلثوم. قال له يعني ام كلثوم؟ قال له واحده ست بتغني. قال له بتقول ايه؟ قال له أسمعك؟ قال له سمعني. فتح هي بتقول ما اقدرش انساك، وفيها كلام انا طبعا مش فاكر الكلام. فابونا الراهب قال الله، هو في بشر بيحبوا بعض بالشكل ده؟ ياه، ده لو انا حبيت الرب يسوع زي ما الست دي بتحب الراجل ده هبقى في الملكوت. تعال اخ اعمل لك شاي، وسمعني. خده عنده في القلايه وسمع الاغنيه للاخر. وبعد ما الاخ ده مشي انا رحت اخبط على ابونا الراهب عشان خاطر اتكلم معاه، فلقيته بيبكي بكاء مر. مالك يا قدس ابونا؟ قال لي انا لاول مره اعرف ان البشر بدون معونه الروح القدس يقدروا يحبوا بعض. ده بتقول الست دي مش قادره انام بالليل من غيرك، وانا بنام هنا بالليل وانفخ بطني زي الكلاب، والاكل ملاش طعم بقى من غيرك. انا مش فاكر لغايه ما اقدرش انساك، ما اقدرش انساك يا سلام، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. قال لي بتقول كده؟ مش ممكن ابدا، مش ممكن ابدا انسى الرب يسوع، ترى بنسى المسيح. يا وقعدت. وكانت هذه الاغنيه، شوف الفرق، كانت هذه الاغنيه عباره عن طفره في حياه هذا الرجل العظيم. تنيح واشتعل قلبه محبة المسيح. ليه؟ لأنه طلب النار الإلهية اللي مذكورة في الرسالة الستة والسبعة الثامنة من رسالة القديس أنطونيوس. اطلبوه ليلا ونهارا. مفيش شيء ممكن يحل محل سكن الروح القدس في قلب الإنسان. طبعا باكم في قصة في كتاب الشيوخ يقول لك ايه؟ نادوا في الاسقيط ان الصوم الكبير قد حل. طلع واحد من الشيوخ قال للاخ اللي بيقول الصوم حل، قال له قد افسدتم كل شيء، انا لي 40 سنه لا اعرف متى ابتدا الصوم ومتى ينتهي. ده كويس، بس ده راجل قاعد في قلايه. احنا يا اخوه الصوم دخلوا عنصر يهودي في التعليم قبط معاصر، واستندوا إلى قول الرب يسوع هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. وإحنا بننسى إن صلاة الإسمة الصوم والصلاة ومن الدفعاء إليا والفتية فئة من النار هي صلاة قسمة جميلة جدا. لما أصل احنا بننسى ان الصلاة دي اللي موجودة عندنا بتتقال في الصوم الكبير، اللي هي قاعدة لفظية اتنست. ايه هي ايه؟ ان دي بتتقال في القداس الالهي للي هيتناول، بتتقال في القداس الالهي للي اتعمد وخد الميرون، وبتتقال في اجتماع الأفخارستية للكنيسة جسد المسيح، للناس اللي عايشين بقوة ونعمة روح القدس. طبعا الصوم والصلاة رفعاء إلي إلى السماء، صحيح، لكن انت بتتكلم على نبي، وبتتكلم مع المؤمنين المسيحيين اللي في الكنيسة هيروح يتناولوا، هيقربوا من المذبح ويتناولوا. ما بتتكلمش عن الصوم والصلاة كشيء خارج عطايا الله. يقول لك انت اللي عاوز تتجوز يا ابني صلي وصوم. هو هنا صوم مش لاسترضاء الله. يعني في اب اعتراف هذا الكلام، يبقى اب الاعتراف ماشي على الطريقة اليهودية، انما الصوم هنا علشان القلب يهدى والإنسان يتفرغ لهدف. يعني أنا أعرف واحد من الناس قبل ما يتجوز صام شهر بأكمله عشان ربنا يرشده، مش لأن الله قاسي، وإنما عشان خاطر هو يسمع إرشاد الله. أنا عبارة إيه بالإب تقول لك مور إخون لكلمة صوم، مور اخون اظبط اللي جوه، اخون اللي جوه، مور اضبط او اربط اللي جوه. الاصوات الكثيره اللي موجوده في داخل عقل الانسان دي، لما الانسان يصوم ويعتكف يبقى عنده حس ونقاوه ويعرف، انما اذا كان بيصوم ويعتكف عشان الله قاسي بس ترضي ربنا، دخلنا في النسك الغنوصي وفيها حته اسلاميه كمان. يقول لك ان الله شديد العقاب في الاسلام، بينما عندنا يقول لك ان الله اعطانا الرحمه العظمى اجل محبته الكثيره، نحن بعض خطاء مات المسيح لاجلنا. دي سكه ودي سكه. فالصوم ليس لاستبقاء الله. فالعلماني ياخذ الثلاث قواعد الاوتيه اللي انا قلتها عليها دلوقتي، وانا بمنتهى الامانه اخوه ماشي بهذا المنطق. عندي ثلاث قواعد لاهوتيه هم اساس حياتي الشخصيه، واتكلمت مع الاباء الكهنه، وانا حتى في انجلترا مع المطران بلوم كان اب اعترافي بعد ما طردني ام بشوده، وكان طريق اولاد الله دي مهمه جدا، اتحاد بالمسيح ومعونه الروح القدس. وكل انسان يتجه إلى الحياة التي يستطيع أن يمارسها. واحد مش قادر يشيل 2 كيلو أو محط على كتفه 10 كيلو أكسر له ظهره وموته، ده له إيمان ولو محبة ولا ثقة في عمل مراحم الله. الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وتعطف علينا ويعطي لنا رجاء في النعمة في الرحمة العظمى التي استعلنت في يسوع المسيح، ويمنحنا هدوءا وسلاما، ويبارك في كنيستنا، ويقيم لنا راعي صالح يرعى كنيسته بطهارة وبر، ولربنا المجد الدائم الأبد أمين.